بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، في هذا اليوم الأحد الرابع من شهر صفر لعام 45 بعد 400 من الهجرة، الموافق لـ20 من شهر أغسطس لعام 23 بعد 2000 من الميلاد، نستأنف تعليقا على تفسير إمام السيد رحمه الله تعالى، ولازلنا في أواخر سورة آل عمران، وهذا هو الدرس 110، ومن التقييم الخاص الدرس 40. نبتدئ إن شاء الله جل وعلا من الآية 91 بعد 100.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إنا سمعنا ربكم فآمنا ربنا تغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
أحسنت، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا فيما مضى ما يتعلق بقوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، ثم ذكرنا كما في الآيات صفات أولي الألباب وأصحاب العقول، وهم الذين جمعوا بين الذكر والتذكر والتفكر، فيذكرون الله جل وعلا على كل أحوالهم قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في هذا الخلق العظيم وما فيه من الإحكام والإبداع والإتقان، ثم مع هذا أو دلهم هذا التذكر والتفكر والذكر والاعتبار، دلهم على أمرين عظيمين. الأمر الأول أن الله جل وعلا لم يخلق هذا الخلق عبثا أو باطلا. الأمر الثاني أورثهم هذا التذكر والتفكر الخوف والوجل من الله جل وعلا، فدعوا ربهم بهذا الدعاء الذي هو قوله ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. إلى آخر ما سيأتينا من دعاء أولي الألباب وأصحاب العقول. قوله: ربنا ما خلقت هذا باطلا، يعني يا ربنا. ومقول القول محذوف تقديره يقولون يا ربنا. وهنا دعوى الله جل وعلا باسم الربوبية 5 مرات، سنعدها واحدة واحدة. وذكرنا فيما سبق أن أكثر دعاء الأنبياء باسم الربوبية، ذكرنا أدلة كثيرة من أدعية الأنبياء في تفسير سورة الفاتحة وفي غيرها. أكثر دعاء الأنبياء باسم الربوبية، فهنا أول دعائهم ربنا. ما خلقت هذا باطلا، هنا توسل بالربوبية، توسل بالربوبية. وما هنا نافية، وما هنا نافية. ربنا ما خلقت هذا باطلا، فيه إثبات الحكمة في أفعال الله سبحانه وتعالى، خلافا الأشاعرة ولغيرهم ممن ينفي الحكمة. ومعنى ربنا ما خلقت هذا باطلا يمتنع أن يكون هذا الخلق البديع المحكم لمجرد حياة فانية يعيش الإنسان ويتمتع ويترفه بهذا الخير العظيم الكثير، وتسخر له كل هذه الأمور الكونية من الأرض المذللة والسماء بما فيها من أقمار ونجوم وشموس وزينة وغير ذلك، ويتمتع بكل هذا الخير العظيم، ثم يكون في الأخير يفنى الشخص بدون حساب ولا عقاب ولا ثواب ولا بأخذ حق لمظلوم من ظالم، وبدون عبادة أو توحيد وغير ذلك. يمتنع في حكمة الحكيم الخبير أن يخلق كل هذا عبثا. ربنا ما خلقت هذا باطلا، بل خلقه ليعبد سبحانه وتعالى وليفرد جل وعلا. وباطلا إما أن في إعرابها، إما أن تكون، إما أن تكون منصوبة بنزع الخافض، يعني ما خلقت هذا بالباطل، أو تكون حالا، أو تكون صفة لمحذوف ما خلقت خلقا باطلا. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، توسل بالتنزيه. سبحانك اسم مصدر منصوب على المفعول أو المفعولية المطلقة، نسبحك سبحانك. والتنزيه معناه، والتسبيح معناه التنزيه والإبعاد عن السوء، أي ننزهك تنزيها يا رب يليق بك. ومن تنزيه سبحانه وتعالى أنه لم يخلق هذا الخلق عبثا، ومن تنزيهه سبحانه أنه لم يخلق هذا الخلق عبثا. فالدهريون أو الدهريون الذين قالوا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وغيرهم من العلمانيين وغير هؤلاء ممن شكلهم، لم ينزه الله جل وعلا، بل هذا الذي قالوه أنهم يموتون ويحيون بمرور الأيام والشهور والسنين، هذا من التنقص، وذلك لأنهم أصلاً لا يثبتون الرب سبحانه وتعالى. لكن المؤمن يقول سبحانك، ننزهك يا رب التنزيه اللائق بك، أن يكون هذا الخلق العظيم الذي تكلمنا على شيء يسير جداً جداً من الإحكام فيه في الآية السابقة، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قال جل وعلا: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. إذن هذا ظن الكافرين، أن هذا الخلق بلا حكمة وبلا غاية عظيمة. ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. قال سبحانك، هذا توسل بالتنزيه، فقنا عذاب النار. قنا، فقنا، هذه ثلاث كلمات: الفاء الذي تفيد الترتيب والتعقيب، وقي، حرف قي هو أمر من الفعل الماضي وقع، الأمر فيه على حرف واحد قي، قاف تحتها كسرة، مثل عي، عين تحتها كسرة، من وعى، تقول يا فتى عي هذا الدرس وتذكره جيدا، عي قي. ثم نا الدالة على الجمع، فهذه الكلمة فيها ثلاث كلمات: الفاء وفعل أمر قي، وطبعا الأمر هنا مقصود بالدعاء، ذكرنا هذا من قبل، أن فعل الأمر إذا كان من هو دون إلى من هو أعلى يسمى، إذا كان في حق رب جل وعلا يسمى بكلمة الدعاء، وإذا كان من مساو يسمى التماسا، وإذا كان من أعلى لأسفل أو لمن هو دونه يسمى أمرا، لكنه من ناحية اللغة يسمى بفعل الأمر، لكن هنا دعاء. فقنا عذاب النار. وقلنا بأن في تفسير سورة الفاتحة مثل اهدنا الصراط المستقيم، والشخص واحد، وقد يدعو الإنسان بهذا الدعاء فقنا عذاب النار وهو واحد. ليس المقصود أنه يعظم نفسه، ولكن المقصود أنه يقول نحن يا رب وجميع أهل الإيمان نطلب منك ونجأر إليك أن تقينا عذاب النار. يدخل العبد في جملة المؤمنين، يدخل العبد في جملة المؤمنين وجملة أهل الإيمان، وهذا أبلغ في تعظيم شأن الدعاء وفي رجاء الإجابة. ويضرب لذلك من الأمثال في الدنيا أنك إذا دخلت على أحد الملوك أو السلاطين لا تقول له أنت مليكي وحدي وليك أولادي وأنت الذي تملك، لكن تقول له أنت مليكنا وأنت ملكنا وأنت رئيسنا وأنت كذا، فهذا أبلغ من أن تنفرد أنت بالإضافة في الخطاب لمن تعظمه. فهنا يقول هؤلاء في صيغة الجمع فقنا عذاب النار. وهنا مسألة ولفتة جميلة أجاب أو ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى تبين حاجة الجميع إلى هذا الدعاء. كلنا يحتاج إلى هذا الدعاء، كلنا يحتاج إلى هذا الدعاء، قنا يا رب عذاب النار. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى فقنا عذاب النار بحولك وقوتك، هذا أولا، قنا عذاب النار بحولك وقوتك، وقيدنا لأعمال ترضى بها عنا، قيدنا يسر لنا أعمالا صالحة ترضى بها عنا. ثم قال ووفقنا لعمل صالح تهدينا به إلى جنات النعيم وتجيرنا به من عذابك الأليم. ما هي اللفتة التي انتبه إليها ابن كثير رحمه الله تعالى؟ فقنا عذاب النار، ليس الأمر مجرد أن تدعو فقط، لكن الأمر أن تجمع مع هذا الدعاء عمل الصالحات والبعد عن المنهيات. هذه اللفتة التي أشار إليها ابن كثير، ولم يقل أن هذه لفتة فيها كذا وكذا، لكن هذا معنى كلامه، أنه عندما قال قنا عذاب النار بحولك وقوتك، نعم هذا واضح. ثم قال وقيدنا لأعمال ترضى بها عنا حتى توقى عذاب النار، تأتي بهذه الصالحات. ثم يقول في الأخير وتجيرنا به من عذابك الأليم بهذه الأعمال الصالحات. إذن ليس الشأن أن تدعو فقط، تقول يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام ولبسه حرام وغذي بالحرام، فأن يستجاب له. لابد أن تضم للدعاء العمل، هذه اللفتة. فقنا عذاب النار، وهذا يبين، إذا كان هذا أول شيء قالوه، يبين حاجة الجميع إلى هذا الدعاء. ثم قالوا ربنا، هذا رقم اثنين، هذا الثاني، إننا الآن سنعد خمس مرات من قولهم ربنا 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 في هذه الآيات، دعاء وتوسل بالربوبية. الثاني ربنا، يعني يا ربنا، منادى حذف منه حرف النداء، إنك إن مؤكدة، والكاف اسم إن اسم إنا، وخبرها الجملة بعدها إنك من تدخل النار، هذا خبر فقد أخزيته، تدخل النار فقد أخزيته. فسرها بعض السلف كأنس وسعيد وقتادة بالتخليد فيها، فسروها بالخلود، فقد أخزيته، كأنهم نظروا إلى أن الخزي الحقيقي يحصل بالخلود في النار، لأنه قد يحصل للمؤمن شيء من دخول النار للتمحيص، ثم يخرج منها بإيمانه إلى الجنة، لأنه لا يستوي أهل الإيمان وأهل الكفران، لا يستوي أهل الشرك مع أهل التوحيد. فكأنهم نظروا إلى هذا الملحظ، إنك من تدخل النار، يعني من تخلده فيها. وقد يحمل هذا على العموم مع التفصيل، فقد أخزيته، يعني أهنته وفضحته بما يصيبه من الذل والانكسار والهوان وعدم وجود الناصر والمعين. من تدخل النار فقد أخزيته. وأيضا الخزي يحصل بالفضيحة أمام أهل الجمع في العرصات، والعياذ بالله سبحانه وتعالى. ثم قال: وما للظالمين من أنصار. ليس للظالمين من أنصار، من هذه صلة للتأكيد، من أنصار من أعوان. وكلمة ما للظالمين، التنصيص على كلمة الظالمين، كان من الممكن أن تكون وما لهؤلاء من أنصار أو ما لهم من أنصار، لكنه صرح هنا بالظلم ليبين علة الحكم عليهم الذي دخلوا به النار وحصل لهم به الخزي. فهذا يقولون إظهار في موضع يصح فيه الإدمار، يعني يصح أن يقال وما لهم من أنصار أو ما لهؤلاء من أنصار، لكن هنا صرح بكلمة الظالمين ليبين العلة التي استحق بها الخزي والعياذ بالله تعالى، وأن الظلم سبب لدخول النار. ثم انتقلوا إلى التوسل أيضا بالربوبية، الدعاء الثالث: ربنا، هذا رقم ثلاثة: ربنا إننا سمعنا مناديا. إننا أيضا إن مؤكدة، ربنا إننا سمعنا، تأكيد لاستجابتهم وسرعة استجابتهم للمنادي. ربنا إننا سمعنا مناديا، ينادي للإيمان. من هو المنادي؟ غالب المفسرين يقولون، عمر بن كثير يقولون بأنه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بالنسبة لهذه الأمة، وغيرهم يقول المنادي المقصود به هنا القرآن، لأنه ليس كل أحد لقي النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. ربنا إننا سمعنا، ولا مانع أن يكون المراد الأمرين، لكن انظر لقوله إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. فدل هذا على ما يبذل في نشر هذه الدعوة إلى الله جل وعلا، مناديا ينادي: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، يا أهل الإيمان، يا أهل كذا، يا كذا، مناديا ينادي للإيمان، ينادي تشعرك بما يبذل من الجهد والتعب في سبيل نشر هذه الدعوة، دعوة التوحيد في العالمين وإفراد الله جل وعلا بالعبادة. وأيضا يشعرك بما قام به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من الجهد العظيم في نشر هذه الدعوة، وقد كان يمر على القبائل في الحج فئام الناس في الأماكن المختلفة، يذهب إليهم في منازلهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وعندما نزل عليه قوله وأنذر عشرتك الأقربين، صعد على الصفا ونادى: يا بني هاشم، يا عباس ابن عبد المطلب، يا صفية عمة رسول الله، يا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، نادى ولم يكن يأل جهدا في النداء بهذه الدعوة. فكلمة مناديا ينادي تبين
الجهد المبذول في سبيل نشر هذه الدعوة ابتداء ممن حملها وجاء بها ونزلت عليه صلى الله عليه وسلم، وانتهاء بمن بعده من العلماء والمصلحين والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. وأن هذه الدعوة تحتاج إلى جهد ونداء ومناداة وعمل، فلا تنتظر أن يأتيك الناس في بيتك أو في مكانك، ولكنك تحتاج أن تذهب إليهم وتدعوهم في أماكنهم على اختلاف أماكنهم واختلاف الأزمنة والأمكنة، مناديا ينادي للإيمان. بيّنت هذه الكلمة إلى أي شيء ينادي هذا المنادي، أنه ينادي للإيمان. والإيمان في اللغة على الصحيح هو الإقرار المستلزم أو المتضمن للقبول والإذعان. الإقرار، الإيمان هو الإقرار المتضمن للقبول والإذعان، لأن مجرد الإقرار فقط لا يفيد شيئا، فإن أبا طالب أقر بدعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إنما قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، وأقر وغيره أقر، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما. فمجرد الإقرار وحده لا يكفي، لكنه الإقرار المتضمن للقبول والإذعان، وإن شئت أن تقول هو الإقرار المتضمن للانقياد. أو هذا التعريف كما شرحنا من قبل أقوى وأرجح ممن يقول هو التصديق، لأن الأدلة التي في النصوص لا تدل عليه بقوة. أما الإيمان في الشرع باختصار في كلمات هو تصديق بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. هذه خمسة أشياء، وسبق أن تكلمنا عليها مرارا وتكرارا. أن آمنوا بربكم، بربكم. لماذا أتى هنا بالربوبية؟ أتى بالربوبية كما في قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. لماذا؟ اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، ثم قال: فلا تجعلوا لله أندادا. إذن الذي خلق ورزق وأعطى وأمد هو الذي ينبغي أن يفرد وحده بالعبادة سبحانه وتعالى. اعبدوا ربكم كما في أول الفاتحة: الحمد لله، الحمد لله المعبود بحق. لماذا؟ رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، لأنه رب العالمين الخالق والمربي والمالك والسيد والمتصرف. فلأنه الخالق وحده والذي وغيره لا يخلق، ولأنه المالك وحده وغيره ملكه ملك قاصر، ولأنه السيد المطاع وحده، ولأنه المربي جل وعلا المصلح لكل شؤون عباده وحده، هو الذي ينبغي أن يفرد وحده. هذا السر في الحمد لله ثم بعدها رب العالمين، وتكلمنا في هذا أيضا بالتفصيل في تفسير سورة الفاتحة. فهنا قال: أن آمنوا بربكم فآمنا. هنا أيضا توسل بالإيمان، توسل بالإيمان، والفاء هنا للتفريع تفيد السببية. فآمنا، أن آمنوا بربكم فآمنا، الفاء هنا للتعقيب، إن شئت أن تقول للعطف، فآمنا، لكن هنا استجابة سريعة، استجابة سريعة. فآمنا ربنا، هذا رقم أربعة، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، فاغفر لنا، هنا الفاء للتفريع تفيد السببية، فاغفر لنا، فاغفر لنا بأي شيء، بسبب إيماننا آمنا فاغفر لنا، بإيماننا وبأعمالنا الصالحة، هذا توسل بالإيمان، توسل بالإيمان. أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا، هذا رقم أربعة، انتبه الآن للترقيم، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، انتبه الآن للعلاقة بين الجزاء والعمل، هنا بيان لارتباط الجزاء، الجزاء بالإيمان والعمل الصالح، يعني بسبب إيماننا اغفر لنا وكفر عنا سيئاتنا. بعدما ذكروا أنهم سمعوا مناديا ينادي للإيمان فآمنوا، اغفر لنا هذا الجزاء، ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. هنا مبحث مهم جدا ودقيق جدا، وفي الحقيقة يعني بحثت عنه كثيرا وتتبعته في الكتب كثيرا، وهو ما الفرق بين مغفرة الذنوب وتكفير السيئات؟ هل هناك فرق بين مغفرة الذنوب وتكفير السيئات؟ ما الفرق بين اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا؟ هل الذنوب هي السيئات؟ وهل المغفرة تساوي التكفير، تكفير السيئات؟ هذا مبحث دقيق جدا، ويعني لم أجد أحدا من المتقدمين تكلم عنه، يعني من الصحابة والتابعين وتابعين، لكن يعني أول من عثر عليه في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين، ثم بعد ذلك نقل عنه من يأتي بعده كشيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى وغيره. وأنا سأقرأ عليكم كلام ابن القيم رحمه الله تعالى من مدارج السالكين نظراً لخطورة هذا المبحث، وهو ما الفرق بين مغفرة الذنوب وتكفير السيئات؟ ما الفرق بين قوله تعالى اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا؟ أربع كلمات، مغفرة والتكفير والذنوب والسيئات. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد جاء في كتاب الله تعالى ذكرهما مقترنين، وذكر كل منهما منفردا عن الآخر، فالمقترنان كقوله تعالى حاكيا عن عباد المؤمنين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، يعني جاء مغفرة الذنوب مع تكفير السيئات مقترنين. والمنفرد كقوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم، تكفير السيئات فقط هنا لم يأتي مغفرة الذنوب وأصلح بالهم، وقوله في المغفرة ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم، نفس السورة الماضية سورة محمد، وكقوله ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، جاءت المغفرة فقط ونظائره. فيقول ابن القيم فها هنا أربعة أمور: ذنوب وسيئات ومغفرة وتكفير. فالذنوب المراد بها الكبائر، يقول فالذنوب المراد بها الكبائر، والمراد بالسيئات الصغائر، وهي ما تعمل فيه الكفارة، ما تعمل فيه الكفارة من الخطأ وما جرى مجراه، ولهذا جعل لها التكفير، ومنه أخذت الكفارة، ولهذا لم يكن لها سلطان ولا عمل في الكبائر في أصح القولين. يعني أنت مثلا إذا حلفت يمينا ووقعت في هذا اليمين أو حنست في هذا اليمين، فهذه سيئة لها تكفير ولها كفارة، لأن الكفارات الموجودة عندنا في الشرع هناك كفارات مقيدة وهناك كفارات مطلقة. كفارة الجماع في نهار رمضان، كفارة الظهار، كفارة القتل العمد، هذه كلها كفارات مقيدة معروفة. صيام 60 يوما قبل بعدها إن لم يستطع، كما في كفارة المظاهر إطعام 60 مسكينا، هذه كفارات مقيدة. القاتل الخطأ يصوم 2 شهر متتابعين، هذه كفارات مقيدة. هناك كفارات عامة أتكلم عنها الآن، كالصلوات 5 مثلا، رمضان إلى رمضان، العمرة إلى العمرة. يقول بأن الكبائر لا تعمل فيها الكفارات، الكبائر لا تعمل فيها الكفارات، يعني مثلا الزنا ليس هناك كفارة يعملها الزاني حتى تكفر خطيئة الزنا. السارق ليس هناك كفارة يأتي بها السارق لتمحو خطيئة السرقة، لا، هذه فيها حد وفيها حد، هذه كبائر. يقول في أصح القولين فلا تعمل في قتل العمد ولا في اليمين الغموس في ظاهر مذهب أحمد وأبي حنيفة. والدليل على أن السيئات هي الصغائر والتكفير لها، والتكفير يكون لها، قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وذكر هنا السيئات بعد الكبائر، إن تجتنبوا كبائر، فيقول قال في الأخير نكفر عنكم سيئاتكم، فدل على أن الكبائر غير السيئات. هذا عند الاجتماع عندما يجتمعان، أما عندما بمساءة الكلام ينفرد كل واحد عن الآخر، فإن كل واحد يدخل فيه معنى الآخر. يعني إذا جاء فقط مغفرة الذنوب يدخل فيها الكبائر والصغائر، إذا جاء تكفير السيئات فقط يدخل فيها الكبائر والصغائر. ثم يقول وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم الصلاة 5 الجمعة إلى الجمعة رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. يقول ولفظ المغفرة أكمل من لفظ التكفير، لفظ المغفرة أكمل من لفظ التكفير، ولهذا كان من الكبائر والتكفير مع الصغائر. يعني المغفرة تكون مغفرة من الذنوب، من كبائر الذنوب، والتكفير يكون من الصغائر. فإن لفظ المغفرة من ناحية اللغة يتضمن الوقاية، والحفظ. من أين أتى بهذا الكلام؟ لأن المغفرة من المغفر، والمغفر هذا الذي يلبسه المحارب في الحرب ليحمي رأسه من ضرب السهام أو السيوف، ففيه وقاية للرأس وحفظ. ذلك يقول فإن لفظ المغفرة يتضمن الوقاية والحفظ لأنه مأخوذ من المغفر، بخلاف لفظ التكفير. ولفظ التكفير يتضمن الستر والإزالة. تقول الفلاح يطلق عليه أنه كافر، ليس معنى الفلاح كافر أنه خرج عن ملة، ولكن لأنه يغطي البذرة عندما يضعها في الأرض، البذرة أو الحبة يضعها في الأرض يغطيها بالتراب، لأن يعني التكفير معناه التغطية، معناه التغطية، فهو يغطي البذرة. يطلق على الليل أنه كافر لأن الليل عندما يدخل على الناس يغطي الناس بظلامه، يغطيهم بظلامه، فالتكفير من التغطية. أما المغفرة كما قلنا من المغفر الذي يقي ويحفظ. يقول لفظ التكفير يتضمن الستر والإزالة، وعند الإفراد يدخل كل منهما في الآخر كما تقدم. فقوله تعالى كفر عنهم سيئاتهم الآية السابقة يتناول صغائرها وكبائرها، لأن هذا مطلق الآن. كما قلنا في الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. هنا أيضا يقول هكذا المغفرة للذنوب وتكفير السيئات إذا اجتمعتا افترق كل واحد بمعنى يخصه. فالمغفرة للذنوب أي مغفرة الذنوب الكبائر، والتكفير يكون للصغائر. أما إذا افترق وجاء كل واحد منهم على حدة يدخل فيه الآخر. يقول كفر عنهم سيئاتهم يتناول صغائرها وكبائرها ومحوها ووقاية شرها، بل التكفير المفرد يتناول أسوأ الأعمال كما قال تعالى ليكفر عنهم أسوأ الذي عملوا. ثم يقول ابن القيم وإذا فهم هذا فهو السر في الوعد على المصائب والهموم والغموم والنصب والوصب بالتكفير دون المغفرة، كقوله في الحديث الصحيح ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. هذا التكفير كفر الله بها من خطايا، أتى هنا بالتكفير كفر لم يقل غفر. يقول إن هذا الوعد على ما يحصل للإنسان من المصائب والغم والهم والنصب يكون بالتكفير للسيئات وليس بمغفرة الذنوب الكبائر. يعني النصب والوصب والهم والغم يكفر السيئات ولا يكفر الكبائر. يقول فإن المصائب لا تستقل بمغفرة الذنوب، يعني يقصد الكبائر، ولا تغفر الذنوب جميعها ولا تغفر الذنوب جميعها إلا بالتوبة واحد أو بحسنات تتضاءل وتتلاشى فيها الذنوب، هي الحسنات الماحية الأعمال العظيمة. وقالوا إن من ذلك الحج، يعني على خلاف من أهل العلم عندما يرجع الحج كيوم ولدته أمه، فهذا الحديث نص أنه تغفر له الكبائر والصغائر، لأن الحج حسنة عظيمة جدا جدا جدا، وهذا هو الراجح في هذه المسألة. يقول: أو بحسنات تتضاءل وتتلاشى فيها الذنوب، فهي كالبحر لا يتغير بالجيف، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمي الخبث. ثم ينهي كلامه بقوله: فلأهل الذنوب ثلاثة أنهار عظام. أصحاب الذنوب وأصحاب الكبائر لهم ثلاثة أنهار عظام يتطهرون بها في الدنيا، فإن لم تفي بطهرهم، يعني إن لم تكفي هذه الأنهار العظيمة في الدنيا لتطهيرهم، طهروا في نهر الجحيم والعياذ بالله يوم القيامة. ثلاثة أنهار عظام للتطهير في الدنيا: النهر الأول نهر التوبة النصوح، التوبة النصوح الصادقة تمحو كل الخطايا إذا كانت قبل الموت وقبل الغرغرة. ثانيا يقول: ونهر الحسنات المستغرقة للأوزار المحيطة بها، لي الحسنات العظيمة، الحسنات الماحية، الحسنات الماحية التي تقوى على تكفير أو مغفرة الكبائر. ثم يقول: ونهر المصائب العظيمة المكفرة، المصائب العظيمة، انتبه لكلمة العظيمة، أن المصائب العادية شوكة يشاكها، صداع، غم، هم، حمى، ألم، هذه تكفر الصغائر فقط. أما التي تكفر الكبائر سوى التوبة النصوح، هي يقول نهر المصائب العظيمة المكفرة. فإذا أراد الله بعبده خيرا أدخله أحد هذه الأنهار الثلاثة، يعني يتخلص من هذه الذنوب الكبائر، فورد القيامة، يعني ورد يوم القيامة طيبا طاهرا، فلم يحتج إلى التطهير الرابع، الرابع والعياذ بالله، وهو التطهير في الجحيم. انتهى كلام ابن القيم الموجود كما قلت في مدارج السالكين، ذكره في منزلة التوبة، وهو كلام نفيس جيد يرحل في طلبه. هذا الكلام مهم جدا، لا تكاد تجده محررا في كتاب بهذا التحرير. وكما قلت، من يأتي بعده من المتأخرين ليجيب عن هذا السؤال المشكل المحير: ما الفرق بين اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا؟ فجوابه كما قلت في هذا التقرير الذي ذكره ابن القيم في منزلة التوبة في مدارج السالكين: وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. توفنا مع الأبرار، كيف أو ما معنى هذه الكلمة؟ كيف نتوفى مع الأبرار؟ هل هذا يمكن باعتبار المكان؟ الجواب لا، لأن المكان أو حتى الزمان، إن الأبرار القرن الأول، القرن الثاني، القرن الثالث، الرابع، إلى آخر القرون، فلا يمكن الاجتماع معهم في الزمان. لكن المعنى: اقبضنا مع الصالحين، اقبضنا مع هؤلاء، أو اجمعنا بهم في جنات النعيم، أو اجعلنا في حكمهم. والأبرار جمع بر أو بار، جمع بر أو بار، وهو الكثير الخيرات، وهم أهل الصلاح وأهل الإيمان. قال ابن كثير: توفنا مع الأبرار، ألحقنا بالصالحين، يعني جعلنا معهم أو في حكمهم. ثم يقولون في الدعاء الخامس: ربنا وآتنا، يعني أعطنا ما وعدتنا. ما هنا موصولة وهي مفعول ثاني، مفعول الأول نا في آتنا، والمفعول الثاني ما، يعني الذي وعدتنا على رسلك، يعني على ألسنة رسلك. هذا أحد التفسيرين. التفسير الثاني: ما وعدتنا على الإيمان برسلك. ما الذي وعدنا الله جل وعلا على ألسنة رسله؟ وعدنا في الدنيا ووعدنا في الآخرة. أما وعد الدنيا كقوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، الآيات سورة النور. والوعد في الآخرة كما قال تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، كما أيضا في سورة التوبة. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، يعني على ألسنة رسلك أو على الإيمان برسلك. ولا تخزنا، يعني لا تفضحنا ولا تذلنا ولا تهنا يوم القيامة، يعني يوم يقوم الإنسان ويوم يقوم الناس لرب العالمين، ويوم يقف العبد بين ربي جل بينه أمام ربي جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان. ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، إن مؤكدة ولا تخلف الميعاد، وذلك لكمال صدقه سبحانه وتعالى وكمال قدرته، فلأنه لا يخلف الميعاد فهو جل وعلا قادر على أن يجمع هذا الخلق من أولهم وآخرهم ويعيدهم كما بدأهم، كما بدأنا أول خلق نعيده، وذلك لكمال قدرته سبحانه وتعالى، وذلك أيضا لكمال صدقه، فهو جل وعلا أخبر بذلك ولا بد أن يوجد ما أخبر به سبحانه وتعالى. يقول السعد رحمه الله تعالى في آخر كلامه على هذه الآية: فآمنا، أي أجبناه مبادرة وسارعنا إليه، وفي هذا إخبار منهم بمنة الله عليهم وتبجح بنعمته، تبجح بنعمته يعني مباهاة وافتخار بنعمته، وتوسل إليه بذلك أن يغفر ذنوبهم ويكفر سيئاتهم، لأن الحسنات يذهبن السيئات. ثم يقول: والذي من عليهم بالإيمان سيمن عليهم بالأمان التام. مرة أخرى: والذي من عليهم بالإيمان سيمن عليهم بالأمان التام. نسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بالأمان التام كما من علينا جل وعلا بالإيمان. ثم يقول في آخر كلامه: ولما ذكروا توفيق الله إياهم للإيمان وتوسلهم به إلى تمام النعمة، سألوه الثواب على ذلك وأن ينجز لهم ما وعدهم به على ألسنة رسله من النصر واحد، والظهور في الدنيا ثاني، والفوز برضوان الله وجنته في الآخرة، فإنه تعالى لا يخلف الميعاد، فلهذا أجاب دعاءهم وقبل تضرعهم، فلهذا قال: فاستجاب لهم ربهم.
نقف عند هذه الآية الكريمة، نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن يوفقنا المحب ويرضى، وأن ينفعنا بما سمعنا وبما قلنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.